الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما بسنديهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. اشتمل هذا الحديث على الحث على اختيار الأصحاب الصالحين والتحذير من ضدهم، ومثل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذين المثالين، مبينا أن الجليس الصالح جميع أحوالك معه وأنت في مغنم وخير، كحامل المسك الذي تنتفع بما معه من المسك إما بهبة وإما بعوض، وأقل ذلك أنك مدة جلوسك معه وأنت قرير النفس برائحة المسك. فالخير الذي يصيبه العبد من جليسه الصالح أبلغ وأفضل من المسك الأذفر، فإنه إما أن يعلمك ما ينفعك في دينك ودنياك، أو يهدي لك نصيحة، أو يحذرك من الإقامة على ما يضرك، فيحثك على طاعة الله وبر الوالدين وصلة الأرحام، ويبصرك بعيوب نفسك ويدعوك إلى مكارم الأخلاق ومحاسنها بقوله وفعله وحاله. فإن الإنسان مجبول على الاقتداء بصاحبه وجليسه، والطباع والأرواح جنود مجندة يقود بعضها بعضا إلى الخير أو إلى ضده. وأقل ما تستفيده من الجليس الصالح، وهي فائدة لا يستهان بها، أن تنكف بسببه عن السيئات والمعاصي رعاية للصحبة، ومنافسة في الخير وترفعا عن الشر، وأن يحفظك في حضرتك ومغيبك، وأن تنفعك محبته ودعاؤه في حال حياتك وبعد مماتك، وأن يدافع عنك بسبب اتصاله بك ومحبته لك. وتلك أمور لا تباشر أنت مدافعتها، كما أنه قد يصلك بأشخاص وأعمال ينفعك اتصالك بهم. وفوائد الأصحاب الصالحين لا تعد ولا تحصى، وحسب المرء أن يعتبر بقرينه وأن يكون على دين خليله. وأما مصاحبة الأشرار فإنها بضد جميع ما ذكر، وهم مضرة من جميع الوجوه على من صاحبهم، وشر على من خالطهم. فكم هلك بسببهم أقوام، وكم قادوا أصحابهم إلى المهالك من حيث يشعرون ومن حيث لا يشعرون. ولهذا كان من أعظم نعم الله على العبد المؤمن أن يوفقه لصحبة الأخيار، ومن عقوبته تعالى لعبده أن يبتليه بصحبة الأشرار. صحبة الأخيار توصل العبد إلى أعلى عليين، وصحبة الأشرار توصله إلى أسفل سافلين. صحبة الأخيار توجب له العلوم النافعة والأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة، وصحبة الأشرار تحرمه ذلك أجمع. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. ويوم يعض الظالم بشركه وكفره وتكذيبه للرسل على يديه تأسفا وتحسرا وحزنا وأسفا وتندما، يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، أي طريقا بالإيمان به وتصديقه واتباعه. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا، وهو الشيطان الإنسي أو الجني، خليلا أي حبيبا مصافيا، عاديت أنصح الناس لي وأبرهم بي وأرفقهم بي، وواليت أعدى عدو لي الذي لم تفدني ولايته إلا الشقاء والخسار والخزي والبوار. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، حيث زين له ما هو عليه من الضلال بخدعه وتسويله، وكان الشيطان للإنسان خذولا، يزين له الباطل ويقبح له الحق ويعده الأماني، ثم يتخلى عنه ويتبرأ منه، كما قال لجميع أتباعه حين قضي الأمر وفرغ الله من حساب الخلق. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتمون من قبل. الآية: فلينظر العبد لنفسه وقت الإمكان، وليتدارك الممكن قبل أن لا يمكن، وليوالي من ولايته فيها سعادته، ويعادي من تنفعه عداوته وتضره صداقته. قال أهل التفسير: والصحبة هي الاقتران بالشيء في حالة ما في زمن ما، فإن كانت الملازمة والخلطة فهو كمال الصحبة. وقد جمع هذا الأصل وأجمله الخليل بن أحمد في كتابه العين بقوله: وكل شيء لا أم شيئا فقد استصحبه. وضبط ذلك كله الراغب الأصفهاني في كتابه المفردات في غريب القرآن، فقال: الصاحب الملازم إنسانا كان أو حيوانا أو مكانا أو زمانا، ولا فرق بين أن تكون مصاحبته بالبدن وهو الأصل والأكثر، أو بالعناية والهمة، ولا يقال في العرف إلا لمن كثرت ملازمته، ويقال للمالك للشيء هو صاحبه، وكذلك لمن يملك التصرف فيه. ولكل صحبة طريقة ومقام. وقد ذكرها السلمي في آداب الصحبة، وهي: الصحبة مع الله، والصحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحبة مع الصحابة رضي الله عنهم وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والصحبة مع السلطان، والصحبة مع الأهل والولد، والصحبة مع الإخوة، والصحبة مع العلماء، والصحبة مع الوالدين. وذكر أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الحيري شيئا من ذلك كما أخرجه السلمي نفسه عنه في كتابه أدب الصحبة، ومن طريقه البيهقي في شعب الإيمان. فأما الصحبة مع الله فبحسن الأدب ودوام الهيبة واتباع أوامره واجتناب نواهيه ودوام ذكره ودرس كتابه العزيز. وأما الصحبة مع الرسول صلى الله عليه وسلم فباتباع سنته واجتناب البدع ولزوم ظاهر العلم. وأما الصحبة مع الصحابة وأهل بيته صلى الله عليه وسلم فبالترحم عليهم وحسن القول فيهم ومحبتهم. وأما الصحبة مع السلطان فبالطاعة، إلا أن يأمر بمعصية أو مخالفة سنة، والدعاء له بظهر الغيب ليصلحه الله ويصلح على يديه، والنصيحة له في جميع أموره. وأما الصحبة مع الأهل والولد فبالمدارات وحسن الخلق وسعة النفس وتمام الشفقة وتعليم الأدب والسنة وحملهم على الطاعات. وأما الصحبة مع الإخوة فبدوام البشر وبذل المعروف ونشر المحاسن وستر القبائح وتعهدهم بالنفس والمال ومجانبة الحقد والحسد والبغي والأبى وما يكرهون من جميع الوجوه وترك ما يعتذر منه. وأما الصحبة مع العلماء فبقبول قولهم والرجوع إليهم في النوازل. وأما الصحبة مع الوالدين فبودهما وصلتهما بالنفس والمال وخدمتهما في حياتهما وإنجاز وعدهما والدعاء لهما في كل الأوقات ما داما في الحياة وحفظ عهدهما بعد الممات وإكرام أصدقائهما. وقد جعل الحيري رحمه الله مع الجهال مقاما كما في شعب الإيمان، فقال والصحبة مع الجهال فبالدعاء لهم والرحمة عليهم ورؤية نعمة الله عليك أنه لم يبتلك بما ابتلاهم به. ومجالسة الصالحين فضيلة أمر الله تعالى نبيه بها، فقال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال جل وعلا ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. فهذا أمر من الله رب العالمين لرسوله الأمين صلى الله عليه وسلم أن يكون الصالحون أولى الناس بالمجالسة. ومجالسة الصالحين تثمر ثمرات عظيمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من يجالس الصالحين تشمله بركة مجالسهم ويعمه الخير الحاصل لهم، وإن لم يكن عمله بالغا مبلغهم فهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم، قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، قال فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم ما يقول عبادي، قالوا يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك، قال فيقول هل رأوني؟ قال فيقولون لا والله ما رأوك، قال فيقول وكيف لو رأوني؟ قال يقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا. قال يقول فما يسألوني؟ قال يسألونك الجنة، قال يقول وهل رأوها؟ قال يقولون لا والله يا رب ما رأوها، قال يقول فكيف لو أنهم رأوها؟ قال يقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال فمما يتعوذون؟ قال يقولون من النار. قال يقول وهل رأوها؟ قال يقولون لا والله ما رأوها. قال يقول فكيف لو رأوها؟ قال يقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قال فيقول فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال يقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة. قال هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. متفق عليه. فبين أن جليسهم يندرج معهم في جميع ما يتفضل الله تعالى به عليهم إكراما لهم. ولو لم يشاركهم في أصل الذكر فكن مع هؤلاء الذين لا تشقى بهم تكن من المستقيمين على أمر الله ومن الذين تنالهم رحمة الله ومغفرته. ويحشر يوم القيامة المجالس للصالحين معهم. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا من أهل البادية أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة قائمة؟ قال وما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها إلا أني أحب الله ورسوله. قال إنك مع من أحببت. وفي رواية عن أنس أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال متى الساعة؟ قال وماذا أعددت لها؟ قال لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. قال فأنت مع من أحببت. قال أنس فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. قال أنس فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. أخرجه البخاري. ويستفاد من مجالسة الصالحين علم وصلاح وفقه. فهذا موسى عليه السلام يقول للخضر هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وزكريا عليه السلام يكفل مريم ويتردد عليها في المحراب فتثير فيه الرغبة في الدعاء وطلب الولد من الله رب العالمين الذي يعطي بأسباب وبغير أسباب. لما رأى عندها رزقا في غير ميعاده سألها أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فتوجه زكريا إلى ربه بالسؤال. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. والجليس الصالح يذكر صاحبه بالله ويجدد فيه كوامن الإيمان ويوقظ في نفسه التوكل والخوف والرجاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر إذ هما في الغار ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ وأصحاب موسى يقولون له إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين. والجليس الصالح ربما كان سببا في خروجك من الدنيا على التوحيد والإيمان. كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض الغلام فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له أسلم. فنظر الغلام إلى أبيه وهو عنده فقال له أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار، أخرجه البخاري من محاسن صحبة أهل الفضل. الذكر الجميل، فإن الملازم لأهل الفضل لا بد أن يناله شيء من ذكر جميل وشأن عظيم. قال ابن كثير عند قوله تعالى: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصير، وشملت كلبهم بركتهم، فأصابه ما أصابهم من النوم على تلك الحال. وهذا من الفوائد لصحبة الأخيار، فإنه صار لهذا الكلب ذكر وخبر وشأن، وهذا الذكر والشأن قد خلص إلى كلب لازم أهل الفضل، فما بال من لازمهم واقتدى بصلاحهم. نسأل الله أن يجعلنا من الصالحين، وأن يحسن لنا الختام أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن لمصاحبة الأشرار آثارا سيئة بينها الله تعالى في مواضع من كتابه العزيز. فقد بين الله أن جلساء السوء يزينون لجليسهم الباطل ويحببونه إليه، كما في قوله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وبين تعالى أن جلساء السوء يصرفون جليسهم عن الخير ويزهدونه فيه، كما في قوله تعالى عن المنافقين: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. وبين تعالى أن جلساء السوء هم جند الشيطان وأولياؤه، كما في قوله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وبين تعالى أن جلساء السوء يغررون بجلسائهم ويمنونهم الأماني الكاذبة. قال تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. وبين تعالى أن جلساء السوء يحبون لجلسائهم الزيغ والغواية. قال تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وذكر الله تعالى عاقبة الصحبة الطالحة والخلة الفاسدة، فقال جل وعلا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. قال ابن الجوزي رحمه الله: رأيت نفسي فأنس بخلطاء نسميهم أصدقاء، فبحثت بالتجارب عنهم، فإذا أكثرهم حساد على النعم وأعداء لا يسترون زلة ولا يعرفون لجليس حقا ولا يواسون من مالهم صديقا. فتأملت الأمر، فإذا الحق سبحانه يغار على قلب المؤمن أن يجعل له شيئا يأنس به، فهو يكدر عليه الدنيا وأهلها ليكون أنسه به وحده. فينبغي أن تعد الخلق كلهم معاركا لا أصدقاء، ولا تظهر سرك لمخلوق منه، بل عاملهم بالظاهر
ولا تخالطهم إلا حالة الضرورة وبالتوقي لحظة ثم امتر عنهم وأقبل على شأنك متوكلا على خالقك، فإنه لا يجلب الخير سواه ولا يصرف السوء إلا إياه. وقد جاء عن بعضهم أن الصحبة قد انخرمت في زمانهم، منها ما روي عن وهيب بن الورد أنه قال: صحبت الناس 50 سنة فما وجدت رجلا غفر لي ذلة ولا أقالني عثرة ولا ستر لي عورة. وروى ابن أبي الدنيا في كتابه مدارات الناس عن حفص بن حميد الأكاف أنه قال: جربت الناس منذ 50 سنة فما وجدت أخا لي ستر عورة ولا غفر لي ذنبا فيما بيني وبينه ولا وصلني إذ قطعته ولا أمنته إذا غضب. فالاشتغال بهؤلاء حمق كبير، كلما أصبحت تقول: أتخذ اليوم صديقا، ثم تنظر ما يرضيه عنك، أي هدية، أي تسليم، أي دعوة، فأنت أبدا مشغول. قال مالك بن دينار رحمه الله: إخوة هذا الزمان مثل مرقة الطباخ في السوق، طيب الريح لا طعم له. قال ابن الجوزي: نسخ في هذا الزمان رسم الأخوة وحكمه، فلم يبقى إلا الحديث عن القدماء، فإن سمعت بإخوان صدق فلا تصدق. وقال أيضا: وجمهور الناس اليوم معارف، ويندر منهم صديق في الظاهر، وأما الأخوة والمصافات فذلك شيء نسخ فلا تطمع فيه. وما أرى الإنسان يصفو له أخوه من النسب حتى يصفو له أخوه من غير ذلك. قال السفاريني في غذاء الألباب: فإذا كان هذا كلام من كان في أوائل الإسلام أو في أوساطه وقد مضى بعده أكثر من 500 عام، وقد زعموا أن رسم الأخوة قد نسخ وعقد الصداقة قد فسخ، فما بالك بزمان وفاؤه غدر وخيره شر ونفعه ضر وصدقه كذب وحسنته ذنب وصديقه خائن وصادقه مائن وخليله غادر وناسكه فاجر وعالمه جاهل وعاذره عادل. وقد صارت صلاة أهل زماننا عادة لا عبادة، وزكاتهم مغرما يغرمونها لا يرجون من عودها إفادة، وصيامهم كجوع البهائم وذكرهم كرغاء البعير الهائم. فأين هذه الحال من حال من يتضجر لعدم وفاء إخوانه وأخرانه وأخدانه؟ فإذا كان هذا كلام من كان في أوائل الإسلام أو في أوساطه وقد مضى على كلام السفاريني أكثر من 200 عام، وقد زعموا أن رسم الأخوة قد نسخ وعقد الصداقة قد فسخ، فما بالنا بزماننا؟ ولكن في الله عوض عن كل ذاهب، في الله عوض عن كل ذاهب. فاللهم صلنا ولا تقطعنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأعنا ولا تعن علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وأحسن ختامنا أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما بسنديهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. اشتمل هذا الحديث على الحث على اختيار الأصحاب الصالحين والتحذير من ضدهم، ومثل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذين المثالين، مبينا أن الجليس الصالح جميع أحوالك معه وأنت في مغنم وخير، كحامل المسك الذي تنتفع بما معه من المسك إما بهبة وإما بعوض، وأقل ذلك أنك مدة جلوسك معه وأنت قرير النفس برائحة المسك. فالخير الذي يصيبه العبد من جليسه الصالح أبلغ وأفضل من المسك الأذفر، فإنه إما أن يعلمك ما ينفعك في دينك ودنياك، أو يهدي لك نصيحة، أو يحذرك من الإقامة على ما يضرك، فيحثك على طاعة الله وبر الوالدين وصلة الأرحام، ويبصرك بعيوب نفسك ويدعوك إلى مكارم الأخلاق ومحاسنها بقوله وفعله وحاله. فإن الإنسان مجبول على الاقتداء بصاحبه وجليسه، والطباع والأرواح جنود مجندة يقود بعضها بعضا إلى الخير أو إلى ضده. وأقل ما تستفيده من الجليس الصالح، وهي فائدة لا يستهان بها، أن تنكف بسببه عن السيئات والمعاصي رعاية للصحبة، ومنافسة في الخير وترفعا عن الشر، وأن يحفظك في حضرتك ومغيبك، وأن تنفعك محبته ودعاؤه في حال حياتك وبعد مماتك، وأن يدافع عنك بسبب اتصاله بك ومحبته لك. وتلك أمور لا تباشر أنت مدافعتها، كما أنه قد يصلك بأشخاص وأعمال ينفعك اتصالك بهم. وفوائد الأصحاب الصالحين لا تعد ولا تحصى، وحسب المرء أن يعتبر بقرينه وأن يكون على دين خليله. وأما مصاحبة الأشرار فإنها بضد جميع ما ذكر، وهم مضرة من جميع الوجوه على من صاحبهم، وشر على من خالطهم. فكم هلك بسببهم أقوام، وكم قادوا أصحابهم إلى المهالك من حيث يشعرون ومن حيث لا يشعرون. ولهذا كان من أعظم نعم الله على العبد المؤمن أن يوفقه لصحبة الأخيار، ومن عقوبته تعالى لعبده أن يبتليه بصحبة الأشرار. صحبة الأخيار توصل العبد إلى أعلى عليين، وصحبة الأشرار توصله إلى أسفل سافلين. صحبة الأخيار توجب له العلوم النافعة والأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة، وصحبة الأشرار تحرمه ذلك أجمع. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. ويوم يعض الظالم بشركه وكفره وتكذيبه للرسل على يديه تأسفا وتحسرا وحزنا وأسفا وتندما، يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، أي طريقا بالإيمان به وتصديقه واتباعه. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا وهو الشيطان الإنسي أو الجني خليلا أي حبيبا وصافيا، عاديت أنصح الناس لي وأبرهم بي وأرفقهم بي، وواليت أعدى عدو لي الذي لم تفدني ولايته إلا الشقاء والخسار والخزي والبوار. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، حيث زين له ما هو عليه من الضلال بخدعه وتسويله، وكان الشيطان للإنسان خذولا يزين له الباطل ويقبح له الحق ويعده الأماني، ثم يتخلى عنه ويتبرأ منه، كما قال لجميع أتباعه حين قضي الأمر وفرغ الله من حساب الخلق، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتمون من قبل. الآية: فلينظر العبد لنفسه وقت الإمكان، وليتدارك الممكن قبل أن لا يمكن، وليوالي من ولايته فيها سعادته، ويعادي من تنفعه عداوته وتضره صداقته. قال أهل التفسير: والصحبة هي الاقتران بالشيء في حالة ما في زمن ما، فإن كانت الملازمة والخلطة فهو كمال الصحبة. وقد جمع هذا الأصل وأجمله الخليل بن أحمد في كتابه العين بقوله: وكل شيء لائم شيئا فقد استصحبه. وضبط ذلك كله الراغب الأصفهاني في كتابه المفردات في غريب القرآن، فقال: الصاحب الملازم إنسانا كان أو حيوانا أو مكانا أو زمانا، ولا فرق بين أن تكون مصاحبته بالبدن وهو الأصل والأكثر، أو بالعناية والهمة، ولا يقال في العرف إلا لمن كثرت ملازمته، ويقال للمالك للشيء هو صاحبه، وكذلك لمن يملك التصرف فيه. ولكل صحبة طريقة ومقام، وقد ذكرها السلمي في آداب الصحبة، وهي: الصحبة مع الله، والصحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحبة مع الصحابة رضي الله عنهم وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والصحبة مع السلطان، والصحبة مع الأهل والولد، والصحبة مع الإخوة، والصحبة مع العلماء، والصحبة مع الوالدين. وذكر أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الحيري شيئا من ذلك كما أخرجه السلمي نفسه عنه في كتابه أدب الصحبة، ومن طريقه البيهقي في شعب الإيمان. فأما الصحبة مع الله فبحسن الأدب ودوام الهيبة واتباع أوامره واجتناب نواهيه ودوام ذكره ودرس كتابه العزيز. وأما الصحبة مع الرسول صلى الله عليه وسلم فباتباع سنته واجتناب البدع ولزوم ظاهر العلم. وأما الصحبة مع الصحابة وأهل بيته صلى الله عليه وسلم فبالترحم عليهم وحسن القول فيهم ومحبتهم. وأما الصحبة مع السلطان فبالطاعة، إلا أن يأمر بمعصية أو مخالفة سنة،
والدعاء له بظهر الغيب ليصلحه الله ويصلح على يديه، والنصيحة له في جميع أموره. وأما الصحبة مع الأهل والولد فبالمدارات وحسن الخلق وسعة النفس وتمام الشفقة وتعليم الأدب والسنة وحملهم على الطاعات. وأما الصحبة مع الإخوة فبدوام البشر وبذل المعروف ونشر المحاسن وستر القبائح وتعهدهم بالنفس والمال ومجانبة الحقد والحسد والبغي والأبى وما يكرهون من جميع الوجوه وترك ما يعتذر منه. وأما الصحبة مع العلماء فبقبول قولهم والرجوع إليهم في النوازل. وأما الصحبة مع الوالدين فبودهما وصلتهما بالنفس والمال وخدمتهما في حياتهما وإنجاز وعدهما والدعاء لهما في كل الأوقات ما داما في الحياة وحفظ عهدهما بعد الممات وإكرام أصدقائهما. وقد جعل الحياري رحمه الله مع الجهال مقاما كما في شعب الإيمان، فقال والصحبة مع الجهال، فبالدعاء لهم والرحمة عليهم ورؤية نعمة الله عليك أنه لم يبتلك بما ابتلاهم به، ومجالسة الصالحين فضيلة أمر الله تعالى نبيه بها، فقال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال جل وعلا ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. فهذا أمر من الله رب العالمين لرسوله الأمين صلى الله عليه وسلم أن يكون الصالحون أولى الناس بالمجالسة، ومجالسة الصالحين تثمر ثمرات عظيمة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من يجالس الصالحين تشمله بركة مجالسهم ويعمه الخير الحاصل لهم، وإن لم يكن عمله بالغا مبلغهم فهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم، قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، قال فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم ما يقول عبادي، قالوا يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك، قال فيقول هل رأوني؟ قال فيقولون لا والله ما رأوك، قال فيقول وكيف لو رأوني؟ قال يقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا. قال يقول فما يسألوني؟ قال يسألونك الجنة، قال يقول وهل رأوها؟ قال يقولون لا والله يا رب ما رأوها، قال يقول فكيف لو أنهم رأوها؟ قال يقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال فمما يتعوذون؟ قال يقولون من النار. قال يقول وهل رأوها؟ قال يقولون لا والله ما رأوها. قال يقول فكيف لو رأوها؟ قال يقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قال فيقول فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال يقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة. قال هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. متفق عليه. فبين أن جليسهم يندرج معهم في جميع ما يتفضل الله تعالى به عليهم إكراما لهم ولو لم يشاركهم في أصل الذكر. فكن مع هؤلاء الذين لا تشقى بهم تكن من المستقيمين على أمر الله ومن الذين تنالهم رحمة الله ومغفرته. ويحشر يوم القيامة المجالس للصالحين معهم. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا من أهل البادية أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة قائمة؟ قال وما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها إلا أني أحب الله ورسوله. قال إنك مع من أحببت. وفي رواية عن أنس أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال متى الساعة؟ قال وماذا أعددت لها؟ قال لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. قال فأنت مع من أحببت. قال أنس فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. قال أنس فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. أخرجه البخاري. ويستفاد من مجالسة الصالحين علم وصلاح وفقه. فهذا موسى عليه السلام يقول للخضر هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وزكريا عليه السلام يكفل مريم ويتردد عليها في المحراب فتثير فيه الرغبة في الدعاء وطلب الولد من الله رب العالمين الذي يعطي بأسباب وبغير أسباب. لما رأى عندها رزقا في غير ميعاده سألها أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فتوجه زكريا إلى ربه بالسؤال. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. والجليس الصالح يذكر صاحبه بالله ويجدد فيه كوامن الإيمان ويوقظ في نفسه التوكل والخوف والرجاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر إذ هما في الغار ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ وأصحاب موسى يقولون له إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين. والجليس الصالح ربما كان سببا في خروجك من الدنيا على التوحيد والإيمان. كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض الغلام فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له أسلم. فنظر الغلام إلى أبيه وهو عنده فقال له أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. أخرجه البخاري. من محاسن صحبة أهل الفضل الذكر الجميل. فإن الملازم لأهل الفضل لا بد أن يناله شيء من ذكر جميل وشأن عظيم. قال ابن كثير عند قوله تعالى وكلبهم باسط ذراعيه بالوصير وشملت كلبهم بركتهم، فأصابه ما أصابهم من النوم على تلك الحال. وهذا من الفوائد لصحبة الأخيار، فإنه صار لهذا الكلب ذكر وخبر وشأن، وهذا الذكر والشأن قد خلص إلى كلب لازم أهل الفضل، فما بال من لازمهم واقتدى بصلاحهم. نسأل الله أن يجعلنا من الصالحين، وأن يحسن لنا الختام أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن لمصاحبة الأشرار آثارا سيئة بينها الله تعالى في مواضع من كتابه العزيز، فقد بين الله أن جلساء السوء يزينون لجليسهم الباطل ويحببونه إليه، كما في قوله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وبين تعالى أن جلساء السوء يصرفون جليسهم عن الخير ويزهدونه فيه، كما في قوله تعالى عن المنافقين: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. وبين تعالى أن جلساء السوء هم جند الشيطان وأولياؤه، كما في قوله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وبين تعالى أن جلساء السوء يغررون بجلسائهم ويمنونهم الأماني الكاذبة، قال تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. وبين تعالى أن جلساء السوء يحبون لجلسائهم الزيغ والغواية، قال تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وذكر الله تعالى عاقبة الصحبة الطالحة والخلة الفاسدة، فقال جل وعلا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. قال ابن الجوزي رحمه الله: رأيت نفسي تأنس بخلطاء نسميهم أصدقاء، فبحثت بالتجارب عنهم، فإذا أكثرهم حساد على النعم وأعداء لا يسترون زلة ولا يعرفون لجليس حقا ولا يواسون من مالهم صديقا. فتأملت الأمر، فإذا الحق سبحانه يغار على قلب المؤمن أن يجعل له شيئا يأنس به، فهو يكدر عليه الدنيا وأهلها ليكون أنسه به وحده، فينبغي أن تعد الخلق كلهم معاركا لا أصدقاء، ولا تظهر سرك لمخلوق منه بل عاملهم بالظاهر، ولا تخالطهم إلا حالة الضرورة وبالتوقي لحظة ثم انفر عنهم، وأقبل على شأنك متوكلا على خالقك، فإنه لا يجلب الخير سواه ولا يصرف السوء إلا إياه. وقد جاء عن بعضهم أن الصحبة قد انخرمت في زمانهم، منها ما روي عن وهيب بن الورد أنه قال: صحبت الناس 50 سنة فما وجدت رجلا غفر لي ذلة ولا أقالني عثرة ولا ستر لي عورة. وروى ابن أبي الدنيا في كتابه مدارات الناس عن حفص بن حميد الأكاف أنه قال: جربت الناس منذ 50 سنة فما وجدت أخا لي ستر عورة ولا غفر لي ذنبا فيما بيني وبينه ولا وصلني إذ قطعته ولا أمنته إذا غضب. فالاشتغال بهؤلاء حمق كبير. كلما أصبحت تقول أتخذ اليوم صديقا ثم تنظر ما يرضيه عنك، أي هدية أي تسليم أي دعوة، فأنت أبدا مشغول. قال مالك بن دينار رحمه الله: إخوة هذا الزمان مثل مرقة الطباخ في السوق، طيب الريح لا طعم له. قال ابن الجوزي: نسخ في هذا الزمان رسم الأخوة وحكمه، فلم يبقى إلا الحديث عن القدماء، فإن سمعت بإخوان صدق فلا تصدق. وقال أيضا: وجمهور الناس اليوم معارف، ويندر منهم صديق في الظاهر، وأما الأخوة والمصافات فذلك شيء نسخ فلا تطمع فيه. وما أرى الإنسان يصفو له أخوه من النسب حتى يصفو له أخوه من غير ذلك. قال السفاريني في غذاء الألباب: فإذا كان هذا كلام من كان في أوائل الإسلام أو في أوساطه وقد مضى بعده أكثر من 500 عام، وقد زعموا أن رسم الأخوة قد نسخ وعقد الصداقة قد فسخ، فما بالك بزمان وفاؤه غدر وخيره شر ونفعه ضر وصدقه كذب وحسنته ذنب وصديقه خائن وصادقه مائن وخليله غادر وناسكه فاجر وعالمه جاهل وعاذره عادل. وقد صارت صلاة أهل زماننا عادة لا عبادة، وزكاتهم مغرما يغرمونها لا يرجون من عودها إفادة، وصيامهم كجوع البهائم وذكرهم كرغاء البعير الهائم. فأين هذه الحال من حال من يتضجر لعدم وفاء إخوانه وأخرانه وأخدانه؟ فإذا كان هذا كلام من كان في أوائل الإسلام أو في أوساطه وقد مضى على كلام السفاريني أكثر من 200 عام، وقد زعموا أن رسم الأخوة قد نسخ وعقد الصداقة قد فسخ، فما بالنا بزماننا؟ ولكن في الله عوض عن كل ذاهب، في الله عوض عن كل ذاهب. فاللهم صلنا ولا تقطعنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأعنا ولا تعن علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وأحسن ختامنا أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.